انت شايف هنا؟
ها؟
انت شايف هنا؟
انا اشوفك.
انا
ما تتكلم؟
جيت مستفيدا.
ما يجوز ما تتكلم.
اقصد ما افتي.
انا افهم قدرك. وانا لا اسالك الفتوى عن رايك.
عن رايي.
ايه.
انا ما ارى فيها
باس. ما ترى فيها باس.
طيب
ونستفيد أي فائدة أنك أن تقول ما نرى فيها بأسا؟ طيب هل ترى بأسا في أن يقول المصلي لأخيه بعد الصلاة تفضل الله؟ طيب والأولى واردة؟
لكن يعني لو ان الله اعلم انا اعطي ما عندي وشيخنا الصح.
هذا هو، نحن نريد ان ناخذ ما عندك ثم قد نعطيك ما عندنا. قد نعطيك عاطفه.
يعني بالنسبه للصلاه مثلا التي عندي في ان قال مثلا شيء لا يحكم
عليك هذه فائده. فلماذا أنت لا تريد أن تجود بها علينا بل تظن؟ إذا معنى هذا أن العمل بالأصل الذي ثبت في الشرع كنص عام أو مطلق يجوز، أما التزامه فيصبح تعيرة وعادة إذا تركها الإنسان إذا ترك سنة.
نعم.
هذا هو الفرق بارك الله فيك، وأنت دندنت حول ذلك، وهذا الذي أردت أن أستفيده منك.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. حتى ما نضيع وقتك في شيء أنت لست قاصدا له. فهات ما عندك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فاننا نحمد الله عز وجل ان يسر لنا لقاء شيخنا حفظه الله تعالى، شيخنا ووالدنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله.
إياك والمبالغة، أنتم
ما في مبالغة.
معشر المسلمين، جزاك
الله خير.
كل طالب علم عندكم صار إماما.
أي نعم. جزاك الله خير.
نعم، طلاب علم.
بارك الله
فيك. كلنا
حفظك الله.
إن شاء الله.
فإننا يعني نبشركم بأن الدعوة في مصر الحمد لله مع رغمة ونجح. رغم ما فيها من فتن وتضييق، فإن الحمد لله العدد يتزايد وبفضل الله عز وجل، ثم بجهود مشايخنا وعلمهم، فإن المنهج السائد والمنهج السلفي الحمد لله. ونوضح لكم أن الدعاء فيهم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول قوم مشتغلون بالحديث واجتهدوا فيه على فترات تطول وتقصر، يعني أكثرها نحو 15 عاما أو نحو ذلك وأقل من ذلك فيه. وفيهم من اجتهد وحصل، هم يعني يعملون، أكثرهم يعمل بالتحقيق أو بتدريس علوم المصطلح ونحو ذلك. ثم صنف آخر وهم جمعوا بين الحديث والفقه، يعني أنهم لهم شيء معرفة بالحديث وجمع طرق التحقيق والحكم على الحديث، ومع ذلك فهم يدرسون إخوانهم في الفقه، فهم يعني لهم شيء من المعرفة بالحديث ومع ذلك درسوه، فأحيانا يحكمون على الأحاديث بأنفسهم، وأحيانا يعني يضيق عليهم الوقت فيأخذون بقصة أهل العلم من حافظ بن حجر ومن علمائنا المعاصرين كفضيلتك. والصنف الثالث صنف تخصصوا في معرفة الأحكام بأدلتها من الكتاب والسنة، فحفظوا الأحاديث واختلاف أهل العلم ودليل كل فريق من أهل العلم ورجح واستفادوا في هذا الجانب، لكنهم ليسوا متخصصين في الحديث، هم يعتمدون على تصحيح أهل العلم كما قلنا كالحافظ بن حجر ونحوه، ومن المعاصرين بالخص شيخنا محمد نصر الدين الأشعري حفظه الله. فالأمر يسير على ذلك إلى هذه السنوات القريبة، إلى أن صار فريق من الصنف الأول، فيعني اضطربت القواعد عندهم، القواعد الحديثية، فأصبحوا مضاعفون يعني مشككون في هذه القواعد الحديثية الثابتة عند أهل العلم، ومنها بالأخص الحديث الحسن، وكذلك طرقوا إلى مسألة السماع، يعني شرط مسلم في السماع ونحو ذلك، يعني ونحن نظن أنه قد بلغكم شيء من ذلك. فهؤلاء يعني بنوا على هذه الأصول، يعني أصبحوا يضعفون كثيرا من هذه الأحاديث، فشككوا طلاب العلم الذين يحضرون القسمين الآخرين، ويعني لم يكتفوا بذلك، يعني حتى أن بعضهم يعني يسأل في درسه الذي يحضره له مجموعة من الطلاب بعد قضاء الدرس، يحكم يعني طلابه يعرضون عدة أحاديث، مثلا 7 أو 8 أحاديث من السلسلة الصحيحة، فيحكم عليها بالضعف من دون تصريح، يعني من دون أن يصرح.
السلام عليكم. عليكم السلام. أصبرك.
يعني أصبح هذا يعني تشكيك في عمل الآخرين، يعني اضطربت الأحوال بسبب هذا الأمر، وحتى أنهم أنفسهم أصبحوا يعني بعضهم قد قطع مثلا نحو 15 عاما على الطريقة المعهودة ليس معروفة، فأصبح يعني نقل عن أحدهم، نقل لي أحد الأخوان أنه قال له أحدهم إنه يغسل يده من عمل 15
عام.
لهذا يعني قد اجتهدت في جمع ما عنده من الشبه في هذا الأمر، وأردنا إن سمح لكم وقتكم بعرض المهم منها، يعني جزاكم الله خيرا، ونحن نعلم الشغل الذي أنتم فيه وما أنتم فيه من مسؤوليات، وعليكم أحمال عظيمة، ونسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك في علمكم، ولكن لخطورة هذا الأمر يعني نرجو من فضيلتكم أن تسمحوا لنا بأن نعرض ما أمكن من ذلك. الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ولإرشاد الشباب. وشيء نريد أن ننبه عليه، أن كثيرا من هذا الصنف الذي وصفتم الصنف الأول يحترمون أنهم يخالفون في القواعد في تصحيح الأحاديث والحكم عليها، إلا أننا يعني ما عهدناه منه، ورأيت بعضهم وناقشتهم وجالستهم، فرأيت منهم احتراما وإجلالا لكم، ويقدرون جهودكم، فهذا يعني أجدر أن يعني أن فضيلتكم يعني يفسح المجال لمزيد من البيان في شبههم وما أشكل عليهم، وقد أشكل على غيرهم من صغار.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الإجابة عما تطرحون ما من أسئلة ومن إشكالات حول القواعد العلمية الحديثية، وأن يوافقني في ذلك لاختيار الصواب مما اختلف فيه الناس. ما هو الراجح في أول من استعمل الحديث بالمعنى الاصطلاحي؟ من استعمل الحديث الحسن بالمعنى الاصطلاحي الذي أعتقده أن مثل هذا السؤال لا يترتب ورائه كبير فائدة، ذلك لأن الأمر أمر تاريخي، والأمور التاريخية من الصعوبة لمكان إثباتها. هذا أولا. ثانيا، حسبنا أن نعلم فيما يتعلق بهذا السؤال أن هناك أئمة معروفين عند علماء المسلمين كافة بعلمهم وتخصصهم وإمامتهم في علم الحديث، فيكفينا أن نعرف أن بعض هؤلاء هم الذين عرفناهم أول من استعمل هذا الاسم أو هذا القسم من أقسام الحديث. فإذا عرفنا بأن زيدا من الناس مثلا صحح حديثا ما أو ضعف حديثا ما ولم نعلم غير ذلك، فهذا لا يعني أن هذا أولاد هو أول من صحح ذاك الحديث أو ضعفه، لأنه يمكن أن يكون الأمر كما يقال زوايا خبايا. ولعله مر بك قصة تروى في الحديث عن الإمام الزهري أنه حضر مجلس حديث لأحد علماء الحديث وهو يحدث على طريقة المحدثين القدامى بالأسانيد التي وردت إليه تلك الأحاديث. والإمام الزهري كما تعلم هو من كبار أئمة الحديث من عصر التابعين، وإن كان من صغارهم سنا وهو من كبارهم علما، فأخذ يحدث ذلك الشيخ الحديث يستغربها الإمام الزهري، ولم يسعه في النهاية إلا أن يصارح ذلك الشيخ بأنه استغرب بعض الحديث التي قال له أخوان الله أن أحق بالسنة كلها ما تؤاخذوني. حينما أبدأ بالكلام هكذا يأخذني الأشراط ويتغلب علي البلغة شيئا ما، وأنا على كل حال بخير كبير الحمد لله.
أسأل الله عز وجل أن يحفظك.
الله يسلمك. الشاهد قال له ذلك المحدث العالم الكيس الفطن الفقيه، قال يا هداه هل أحط بالسنة أو بالحديث كله أو كله؟ قال لا. قال بالست أرباع؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال ركن. قال فاجعل هذا الذي سمعته واستغربته من النصف الآخر. واستشهادي بهذه القصة واضح جدا فيما نحن فيه، ما من نفس النظر إلى الجواب الأول أنه لا قيمة لمثل هذا السؤال، لأننا لو فرضنا أن أول من استعمل إطلاق اسم الحديث الحسن هو الإمام الفلاني، لكن العلماء الذين جاءوا بعدين أهدروه ولم يعنوا به، فما قيمة معرفتنا بهذا الأمر؟ والعكس بالعكس تماما، لم نعرف نحن من هو أول من استعمل، لكن عرفنا الإمام البخاري أنه استعمل هذا وتبعه تلميذ الترمذي وأشاعه في سننه وإلى آخره. عرفنا هذه الحقيقة ثم جرى علماء الحديث على هذا السنن وعلى هذا المنهج دون ما أي إنكار. هذا هو المهم في الموضوع. أما من هو أول فما يترتب، لو عرفنا ما يترتب على معرفتنا هذه شيء يذكر كما قلت في أول الجواب. وهنا لابد لي من أن ألفت النظر إلى دليل نستعمله كثيرا في المسائل الفقهية، لكن هذا الدليل يتدخل ويدخل بما نحن فيه بما نحن في صدده. إذا جرى المسلمون على طريقة، طبعا أعني بالمسلمين هنا لهم العلماء ولا أعني منهم الرعاة كما هو شأن من ليسوا بعلماء حقيقة حينما يستحسنون بعض البدع وانتشارها، لأن هذا أمر مجمع عليه بين عامة الناس. وبعض الفقهاء الأطبياء في علم أنكروا، والآخرون إما أنهم علموا فسكتوا وإما أنهم جهلوا فمشوا مع الرعاة هؤلاء. فإنما أقصد بكلمة هذه هم علماء المسلمين. فإذا جرى هؤلاء العلماء على منهج أو على طريقة علمية أو على اصطلاح علمي دون نزاع بينهم، هنا ترد في ذلك الآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. والشاهد من هذه الآية هو قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين من يوم استعمل لفظ الحديث الحسن، وأعود أكرر ولا يهمنا من هو الأول، يهمنا أن عمل المسلمين جرى على هذا الاستعمال، فليس لنا أن نخالف هذا اجتهادات شخصية واجتهادات نية غير ناضجة، لأن العلم كما أنا أقول دائما وأبدا، والأخ أبو الحسن يذكر هذا جيدا، لا يقبل النمو، هو دائما في تقدم. فنحن نعلم أن كل العلوم الشرعية الآن التي يعرفها المسلمون لم تكن بهذه الساعة بهذه الاصطلاحات معروفة في العهد الأول الأنور، لأن هذه الأمور الظروف اختبطتها وتطلبتها، اجتهد العلماء فيها فأجل أمور منها اتفقوا فهو سبيل المؤمنين، وأمور منها اختلفوا. فهنا يرد قوله تعالى في الآية الأخرى: فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما اتفقوا عليه لا يجوز أن يخالفه، وما اختلفوا فيه رجعنا إلى الحجة وإلى الدليل والأمر كما قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فالاختلاف أمر طبيعي لا بد منه. ولذلك أنا لا أنكر ولا أؤاخر طويل بعيد من يخالف البخاري ومسلما فضلا عن الألباني في آخر الزمان. أنا لا أنكر ذلك عليه إذا ما كان فعلا طالب علم واجتهد وبدا له خلاف ما بدا لمن سمينا من المتقدمين أو المتأخرين. ولكن أنكر على من كان عالما فعلا أن يحدث في الاصطلاح اصطلاحا جديدا يبين أفكار طلاب العلم فضلا عن أنه يفكر عامة المسلمين وكافة المسلمين الذين وثقوا بعلمائهم خاصة المتقدمين منهم. وبالتالي هؤلاء المتأخرين الذين يشركون سبيل الأولين. في هذا وذاك أن أقول السؤال في أصله لا قيمة له، والقيمة أن نعرف أن هناك استعمالا لكبار علماء الحديث القدامى والذين تخضع لهم رقاب كبار العلماء الذين يعرفون قدر العلماء وقدر العلم الذي تخصصوا فيه فضلا عن جاء بعدهم. لذلك ما ينبغي لطلاب العلم الذين سلكوا سبيل هؤلاء العلماء الذين لا يجوز لنا مخالفتهم، لا ينبغي أن تضطرب أفكارهم وأن تختل موازينهم بسبب ناعق ينعق مخالفا لما كان عليه هؤلاء. هذا جوابي عن هذا السؤال، ولعله يكفي إن شاء الله بل ويشترك فيها المؤمن الكافر. وهي الفراسة والفطنة والكياسة. فبعض الدجالين يستردون كياستهم وفطنتهم، وبجانب ذلك يستردون بساطة الإطفاق والوردين، فيسهل عليهم أن يدجلوا على أتباعهم وأن يتظاهروا لأنهم من الأولياء الكبار وهم ينظرون هكذا يقرؤون باللغة المحفوظ وهو مكتوب في اللغة المحفوظ. والحقيقة أنه هناك فتنة وهناك كياسة. وأحيانا تأتي المسألة عفوية، يعني ما تذكر على
ولا بكياسة ولا شيء
أبدا، لكن في أمور تأتي بإجراء الله
ربط الأشياء بعضهم ببعض.
والله هذه كلمة تذكرني بقصة كنت ذكرتها أخونا أبو الحارث الناس أخوانا القليل، والقصص كثيرة ولكن ما نريد أن نضيع وقتك. هذا وقتك الآن وليس وقتي، ولذلك ما أريد أن أضيع بك وقتك، وإنما مثال بسيط جدا، وهو أنني كنت في دمشق في محلي دكان صلي الساعات، حينما جاءني طالب علم فلسطيني من المهاجرين بسبب النكسة يعني، وهو طالب علم أزهري خوف، وكان يتردد علي في الدكان وتباحث في الجنوب، فشاهد دخل عليه معه رجل فلاح، وإن الساعة من يد هذا الفلاح بيعطيه الشيخ، والشيخ بيعطيني إياها، يخلي شوف الساعة هذه تخف تحتاج إلى التطبيق. نظرت أنا الساعة هنا شاهد، قرأت اسمها مكتوب باللغة الأجنبية ردكم، قلت لصاحبها: أنت اشتريت هذه الساعة من حمص؟ قال نعم. كيف هذا؟ أنا بسمي العقل الإلهي كمبيوتر، اشتغل كمبيوتر الإلهي. قلت هذا فلاح، ليس كمبيوتر ريت فوق النفط وكيلة عندنا في دمشق، فأنا ما قلت أنه شراء في دمشق، هو يسكن في بعض القرى التي حول حمص، وعادة أهل القرى يقصدون البلدة يتبضعون منها يعني، فأجت أصابت الهدف تماما. ونحن في هذا الحديث يدخل طالب علم آخر ويمتاز بقوته في اللغة العربية، بعد ما يسلم يقول يا أستاذ عندي آية أشكال عليه مرجع ضميرة، قلت لعلك تريد فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، قال هذه وأخذها ببساطة يعني. بعدين التفت للشيخ الأول الثاني لسه بقى تنكر الكشف أي كشف. المقصود يعني في أشياء تحتاج إلى قياس ودراسة وإعمال الفكر، وأشياء تأتي بالطريق يعني العفو. فهون الآن جاءت مناسبة، ما هو كان السؤال الثاني؟
هو كان السؤال الثاني لأن يعني بالنسبة لهذا أقول لكم أشاركم بأن السؤال لا قيمة له من حيث الفائدة، لكن هم يرتبون على ذلك، إخواننا الذين اقتربت عندهم هذه القواعد يرتبون على ذلك أن من منهج المتقدمين أنه لم يكن هناك حديث حسن، وإنما يعني اخترع هذا المتأخرون فخالفوا المتقدمين بذلك، هم يعنيهم من أول من ابتدأ الحسن يعني من هذه الناحية.
ما الذي يترتب بارك الله فيه وقد أوضحت آنفا، ما الذي يترتب على معرفة من استعمل لغاية الصحيح، وأعود بعد هذا إلى من استعمل لغاية الصحيح، ما الفائدة؟
الصحيح والحسن هم يتكلمون عن الحسن.
أفهم عليه وفهم. أنا الآن أضع نفسي موضعه،
نعم،
ولست محب لكن يقيم الفكرة هذه، من هو أول من استعمل لفظ صحيح؟ من هو أول من استعمل لفظ مستطير؟ من هو أول من استعمل شبه معنى المتواتر المشهور؟ ومن الذي استعمل لفظ المتواتر؟ لن يستطيعوا أبدا أن يكونوا فلان أول من استعمل لفظ المتواتر، فلان أول من استعمل المشكور، فلان أسحقاً أول من استعمل الصحيح، بل وفلان أول من استعمل الصحيح. ثم ما الفائدة؟ هب أننا عرفنا في كل هذه المستعملات أول من استعمل كذا أول من استعمل كذا، ما الفائدة؟ مثل ما رأى لا إله إلا الله. قلت بارك الله فيك آنفا، لو فرضنا أننا عرفنا من استعمل اصطلاحا، لكن العلماء هجروه ورفضوه، ما الفائدة؟ الآن أنت مبتلى بأمثال هؤلاء المبتدعين، ليس المبتدعون فقط في الفقه وفي العبادة، لا، المبتدعون كثيرون، والآن بدع كثيرة في علم الحديث، فأنت مبتلى بهؤلاء المبتدعين، فقل لي الآن إذا عرفنا عالما استعمل اصطلاح ما، لكن العلماء اعتدوا به ولا تعرفوا عليه وهجروه، هل هناك من فائده؟
لا فائده.
طيب العكس الذي قلناه، ما عرفنا اول من استعمل لفظه بالفرق وتنازل للمراتب المعروفه منها حبيب حسن، ما عرفنا اول من استعمل، لكن العلماء استعملوه، فماذا يظهرون هذا؟
هم يقولون إن مذهب المتقدمين ما كان في الحسن، هذا مذهب المتأخرين، نحن نأخذ بمذهب المتقدمين وندع مذهب المتأخرين.
ما الذي يدريهم أن مذهب المتقدمين ليس فيه استعمال كلمة حسن؟ ما الذي أدراهم؟ أنا أجيبك. هو أنهم لم يجدوا في المتقدمين من استعمل هذا الاصطلاح. هذا الجواب. طيب نحن نسألهم، هذا دليل قلة أهلهم وفخرهم. هل عدم الوجدان يدل على عدم الوجود؟ أي عدم العلم بالشيء يستلزم العلم بعدمه؟ هذه مش فلسفة يا شيخ أحمد، انتبه. أي ما جوابك وما جوابهم فيما تظن بهم الظن الطيب وليس ظن السوء؟ ماذا يقولون؟ العلم بالشيء يستلزم العلم بعدمه؟
لا، ما يقولون، ما أحد يقول،
لكنهم يقولون لسان الحال أنطق من لسان المقال، وهذا لسان حالها. ما علمنا أن المتقدمين استعملوا هذا الاصطلاح، هذا لسان حالها، هذا ليس علما، هذا هو الجهل. شيء آخر، ما هو الحد الفاصل عندهم هؤلاء المجتهدين آخر الزمان؟ ما هو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين؟ هناك رجل يحمي هؤلاء، ولعل أرواحه صارت منه إليهم هناك في السعودية، وتدعى مثل هذه البدعة، أو لعله جاء بما وصل منها. ما هو الحد الفاصل عندهم؟ تدري؟ ما تدري تفضل، لأنهم هم لا يدرون، فكيف أنت تدري؟
هم يقولون، بعضهم يقول ان الحد الفاصل بين المتقدمين والمتاخرين هو رصد 300، ونقلوا ذلك، يعني اخذ ذلك عن الذهب
راس 300. البخاري كان متى؟
كان
قبل الراس. اذا بطلت حجته. ثم نقول لهم حب أن البخاري كان بعد الشاهد، من الذي وضع لهم هذا الحد؟ نقول لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين، وهل هذا الحد الذي ابتدعتموه من عند أنفسكم يجيز لكم أن تخالفوا سنة الأئمة كلهم أجمعين؟ والله لو كان هؤلاء أحدهم أو بعضه يمثل الإمام أحمد إمام السنة، والإمام البخاري الذي جمع الصحيح وسن للناس سنة طيبة، ينبغي علينا أن نتردد في أن نقبل كلامهم ما دام أن علماء المسلمين ساروا في غير هذه الطريق، فكيف وهم قد سنوا لنا هذا الاصطلاح في كتبهم؟ ثم أرجو أن تنتبه يا أحمد إلى أن هذه البدعة الفكرية لا نهاية لها، هذه ستأتي على علم المصطلح كله وعلى علم الجرح والتعديل كله. أنت تعرف مثلا فلان صدوق، صدوق ربما وهم، ربما كثير الخطأ، فلان إلى آخر المصطلحات التي لا نستطيع أن نذكر فضلا عن أخطائها. من أين جاء العلماء بهذه المصطلحات؟ ثم نقول لهم الحديث الصحيح الذي لا يعرفونهم عن الأئمة، زعموا إلا أنهم استعملوا الحديث الصحيح. هل الصحيح من حيث الواقع هو في نسخة واحدة؟ أظنهم إن كان عندهم شيء من العلم بل والعقل سيقولون لا، ليس صحيح في نسخة واحدة. هل تقول معي هكذا أنهم يقولون؟ طيب سنقول لهم متى يدخل الحديث في مقر الصحيح وهم في ضمن أظن أنهم إذا ابتلوا بإنكار الحديث الحسن لقلة فهمهم وضيق عطنهم فما أظن أنهم بلغوا الأمر إلى أن ينكروا الحديث المتواتر. لا تعرف عنه
المتواتر.
طيب المتواتر هو أقوى من الصحيح عندهم طبعا. كذلك في ظني أنهم أهل العلم أن الحديث المتواتر يفيد القطع واليقين، أليس كذلك؟ هل الحديث الصحيح الفرد ونستعمل الاصطلاحات التي يرد عليهم من أول من ابتدى هذا المصطلح؟ كل هذه المصطلحات، فسأقول الحديث الصحيح الفرد الغريب، هل هم فوت يا محمد الحديث الصحيح الفرد هل يفيد اليقين عندهم؟ ما يفيد اليقين؟ عليكم السلام. الآن نسألهم ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث المعروف من حيث قناعة الإنسان بالأخذ بالحديث أو عدم الأخذ به؟ أريد أن أقول أن علماء الأصول يقولون أن الحديث الصحيح يفيد غلبة الظن، أما الحديث المتواتر فيفيد اليقين كما ذكرنا الآن. غلبة الظن هذه هل هي من حيث قوتها عند هؤلاء بمثابة واحدة وفي نسبة واحدة عملية تقبل الزيادة بأن يصبح اليقين؟ أظن أنهم لا يستطيعون أن ينكروا هذه المراتب في أن غلبة الظن ليست في نسبة واحدة بل هي قابلة للزيادة كما أنها قابلة للنقص. فعلماء الحديث وعلماء أصول الفقه هم يقولون بأن الحديث الصحيح يفيد غلبة الظن، معنى ذلك أن من وقف على هذا الحديث خرج من منطقة الشك الذي هو بين طرفي الثبوت وعدم الثبوت، ارتفع قليلا. بمعنى إذا كان الحديث المتواتر يفيد اليقين وفرضنا أن اليقين 100 درجة، فإذا نزل 5 أو بلا شك دون 100 بـ5، لكن لا يزال الإنسان الذي وقف على هذا الحديث الذي جاء من طرق عديدة فهو يلي في نفسه اليقين وأن هذا الحديث قاله الرسول أو هذا الأثر قاله فلان إلى آخره. ولا شك أن هذه المركبة من اليقين التي تقع في نفس الباحث هي كما تقبل النقص من أقبل الزيادة، كما يقول علماء التوحيد علماء السلف أن الإيمان يزيد وينقص. هذا الإيمان ليس له حدود أبدا، وكلما كما نعلم يقين من أهل التوحيد الصحيح أن كلما ازداد المؤمن عملا صالحا كلما ازداد إيمانه. هذه الزيادة ليس لها حد محدود، إنما هي تقوى. كذلك الأخبار من حيث علاقتها بقلب الإنسان تقبل الزيادة إلى ما لا نهاية، وتقبل النقص إلى حدود مرحلة الشك لا يدري ما جاء في الأحاديث الصحيحة. إذا شك أحدكم في صلاته فما هو الشك له مثلا؟ هو أن لا يترجح له أحد الطرفي النقيضين. ترى إذا شك المسلم في الصلاة كما تعلم من الحديث الصحيحة أنه يتحرى الصواب، فإذا غلب على ظنه أنه مثلا هذه هي الركعة الأولى التبرعه الأولى ومضى، لا غلب على ظني أنها الثانية عمل بها، ثم يأتي سبيل الصواب بعد فقه آخر. ما معنى غلب على ظني؟ أي ترجعت كيف الإجهاد على العكس تماما. الآن حينما يقف إنسان على حديث فيه رجل متكلم في حفظه وليس في صدقه، لكن هو ببحثه وصل إلى أن حده لا يجعل حديثه ساقطا أي ضعيفا لا يعطي الظن الراجح، لكن غلب على ظنه بأنه يعطي الظن الراجح لكن بنسبة ماذا؟ نسبة زائد 51%، 51. الواحد وخمسين ممكن يصير 52 56، المهم أنه أحد الطرفين يتغلب على الآخر. هذا أمر بارك الله فيك يجده الإنسان في الأمور العادية تماما فضلا عن الأمور الشرعية. والناس لا يمكن أن نزنهم بالميزان المادي بالكيلو بالأقية، لا يمكن هكذا. ففلان أخبر بخبر، ماذا يعرف المخبر عن هذا الفلان إذا صح تعبيره؟ أو يأخذ بخبره أو خبر ولا يأخذ، لكن بين فلان وفلان وفلان في مراتب وكلهم داخلون في قسم الحديث المقبول وليس في اصطلاح ابن حجر في التقريب. كلهم داخل لكن هم راشد حيز وفي حيز الاحتجاج بخبره داخل مراشد راشد جدا. يعني مثلا اذا ثبت عندنا صحبة صحابي وهو ولا مؤاخذة قد قال بعضهم في بعض الصحابة المعروفين صحبتهم تعصبا لمذهبه، نأخذ بخبره هذا بوان على عقبه، هذا مع الأسف مذكور. لكني أقول أنا كلمة حق، ترى هذا الذي نحن نأخذ بخبره لأنه صحابي وبطبيعة الحال هو ثقة وحافظ إلى آخره، وقد قيل فيه من بعض التابعين له بوان على عقبه، ضربنا هذا قوله ضربنا الآيه واعتبرناه سهوا منه نسأل الله له المغفره. لكن هل نقرنه مع ابي بكر الصديق؟ خبر ابي بكر الصديق حينما يأتينا لنفترض الآن بخبر التواتر، يعني 10-20 من التابعين رأوا لنا خبرا عن ابن الصديق، وخبر آخر عن رجل بدوي جاء من البادية في وفد من الوفود إلى الرسول عليه آمن أسلم تبع منه خبرا وراح للبادية، وجاءنا هذا الخبر عن هذا الصحابي. لا يستويان مثلا أبدا من حيث تحصيل القناعة المتساوية، أقول بين خبر هذا البدوي وبين خبر الصحابي المشهور، خاصة إذا كان صحيح. هذه المراتب غير يعني بدعية وفطرية وطبيعية، لاحظها علماء الحديث حينما قسموا الحديث إلى ما قلنا متواتر ومشهور وصغير وآحاد أو صحيح وحسن. الآن حينما يأتي هؤلاء يشككون في اصطلاح من اصطلاحاتهم، معنى أنهم لم يخبروا ما في أنفسهم وما يتعاملون مع عامة الناس في تلقي أخبارهم، لأنهم كلهم أفراد وأعاد، لكن ليسوا سواء من حيث الصدق أولا ومن حيث الفهم والنباهة والانتباه ثانيا، يستهدفون كل الأحلام، لكن مع ذلك هم يشكون مجرد ما يكون رجل يعني ما يعرفون عنه كذبا هم يخبرون خبره، لكن في الأمر في الواقع نفسه لا يجعلون خبر زيد خبر عمر وعمر وإلى آخره، لكن كلهم داخلون في مرتبة القبول. فعلماء الحديث من دقتهم في علمهم وفي اصطلاحهم وضعوا هذه المراتب، وضعوا هذا السلم. لماذا؟ ولا يدخل مع موضوع فقط الذي يبنى فهم القرآن وفهم السنة على مصطلح الحديث. لذلك حينما ذكرت يا شيخ أحمد طائفة من هؤلاء طلاب العلم تفرغوا لتتبع خلاف أحوال العلماء في المسائل الفقهية وترجيح الراجح منها المرجوع، لكن ليس عندهم في علم الحديث، إنما يعتمدون على علماء الحديث المتقدمين أو بعض المتأخرين إذا كان عندهم ثقة بهم، لكن هذا لا يكون اجتهادهم صافيا من الخطأ، لكن هم بلا شك خير من المقلدين الذين استخدموا عقولهم لمذهب معين. ذلك لأن هناك اختلافا كثيرا الحسنة والصحيحة وما فوق، فهنا الآن يتدخل علم المصطلح. يذكر الحافظ ابن حجر الإمام حقا مش كما قيل آنفا، انتبه، الإمام ابن حجر حقا يقول في شرح النخبة في قسم الحديث المفهوم، يقول إذا جاءنا حديثان متعارضان ووجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، ويطلق هذا الكلام لأنه موجب مكثف جدا، بوجه من وجوه التوفيق، هذه الوجوه ذكرها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة علوم الحديث ابن الصلاح إلى أكثر من 100 وجه، إلى أكثر من 100 وجه، الحافظ يشير إلى هذه الوجوه، قال وجه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق، فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، قال فإن لم يمكن هنا الشاهد سير إلى الترجيح، سير إلى الترجيح أي حسن عارض صحيح،
ألم يمكن التوفيق ولا أمكن اعتبار الناشئ في الموضوع بما صحيح على الحشد، أو كان كل منهما صحيحين لكن أحدهما صحيح أو شاهد الآخر ليس له صحيح ليس له شاهد، أخذ بالذي له شاهد. لماذا؟ لأن هذا الذي له شاهد النفس يتقوى ثقته بثبوته أكثر من الله. هذه النسب هي نسب طبيعية فطرية مستقرة بفرع الله عز وجل لصدور الناس كل الأمر، لا فرق بين المسلم الكافر، لكن علماء المسلمين لهم الفضل أنهم وضعوا هذه الموازين الدقيقة والتي صرح بها بعض الكفار أن هذا الميزان مما تقرر به علماء المسلمين، والفضل ما شهد التقريب الأعداء. لهذا بارك الله فيك، الشك في الحديث الحسن هذا معناه شك في علم الصلاه كله، واذا شك في علم الصلاه شك في الفقه، لان الفقه قائم كما ذكرت لك انفا على علم الحديث. ولهذا فخطر هؤلاء كبير، ونحن ننصحهم بان يعودوا الى رشدهم وان يتبعوا سبيل المؤمنين، وألا يغتروا بعقولهم أو بعلمهم، لأنه لا يزال علما ضحلا. أنا قد بلغت 84 من العمر بالتاريخ الإسلامي، وبالتاريخ النصراني 82. إلى اليوم أنا أعترف بأخطائي. لماذا؟ لأن العلم في أول السن غير العلم في وسطه غير العلم في نهايته. فهؤلاء الأغرار مع الأسف ما اعتبروا بالسالكين الفاضلين الذين أحدهم في الفقه له مذهب قديم له مذهب جديد، آخر ليس له مذهب قديم جديد لكن له مذاهب في مسألة واحدة. لماذا؟ لأن الإنسان يظهر له فيما بعد ما كان عليه خاطئا فيما قبل، وهكذا اعتبروا يا من ابصر. لعلي اجبتك الى اذا كان عندك
تفضل الاخوان الذين يشتغلون في ذكرتم انه يعرضهم نقص، يعني يقول له ان عندهم يعني صوت تمييز نقص حسن نقص، يعني لكنهم لا يعني ليس لديهم مقدره لاستخلاص الحكم يعني جل الطرق خصص كامل، فهم يعني يستطيعون التوزيع والتوفيق، فهل هم بذلك على خير من يعني
قلت أنا حينما قلت ما قلت وسأذكرك بما قلت، قلت ما قلت لبيان أهمية هذا الحديث لا من يعني تحقير عمل هؤلاء، بل قلت أذكرك قلت شيئين. الشيء الأول أن هذا لا يكفي ليكون عملهم كاملا، لأنه لا بد من الرجوع إلى قواعد الحديث، لكنهم معذورون لما ذكرت من قبل ثم أكدت ذلك فيما بعد الآن لكن بالمقابل قلت ولا تنسى هم خير بكثير من أولئك الذين يقلدون مثلا واحدا أو رجلا واحدا، لعلك تذكر هذا. أيضا أنا ما قصدت يعني أن أذيهم عما هم فيه، وإنما قصدت أن أحملهم إن استطاعوا إلى أن يعنوا أيضا بمعرفة قواعد الحديث وتراجم رواة الحديث، وأن يحققوا بأنفسهم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الواقع أن علم الفقه قائم على علم الحديث، لكن من لا يستطيع فهذا معذور، وهذا لا نكير عليه لأنه بقاعدة شرعية كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذه المناسبة أقول لك الكلمة ربما تكون مهمة بالنسبة لبعض الناس، نحن نعرف من بعض إخواننا الذين هم على منهج الكتاب والسنة وعلى رفض الدين وعلى نبذ الدين، فأقول بعض هؤلاء الإخوان قد يغالون في نبذ التفكير، وقد يفهم البعض منهم أن كل فرد من أفراد المسلمين ينبغي أن يكون بالفعل. أنا أقول التقليد لا ينبغي منه أكبر عالم في الدنيا، أكبر عالم في الدنيا لا يمكن أن ينبغي، لكن الفرق بين التقليد هذا وبين التقليد الذي ينكره هو أنه لا يجوز اتخاذ التقليد.
والصلاة والسلام على رسول شيخنا، ذكرتم في المجلس السابق أن الذي لا يقول بالحديث الحسن أنه مبتدع، فهل تعنون الحسن بقسميه وبعبارة أخرى؟ هل الذي لا يقول بالحسن لغيره مبتدع؟ مبتدع
لا شك، لأن لا يخرج عما ذكر آنفا، سواء كان الحديث حسنا لذاته أو حسنا لغيره. وأضيف إلى هذا أني سأقول أيضا مثل هذا الكلام بالحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره. والحقيقة أن هذه مسائل لا يهضمها ولا يفهمها جيدا إلا من مارس هذا العلم ومارس عملية أولا وبعيدة المدى ثانيا، لأن من الأمر الواضح جدا أن حديثا حسنا لذاته إذا جاء بإسناد آخر حسن لذاته فهو لا يظل في المرتبة الأولى عند أهل العلم، أي حسنا لذاته، لأن القضية أشبه ما تكون بالعمليات الحسابية، واحد واحد يساوي اثنين، مش واحد واحد يساوي واحد، لأن واحد زائد واحد، لا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، فحسن لذاته زائد حسن لذاته لا يساوي حسن لذاته، وإنما يساوي صحيحا لغيره بمجموع الطريقين الحسنين. فهذه القضية يعني واضحة لمن يعاني هذا الأمر. ثم قد يصبح الحسن لغيره إذا ما لاحظنا هذا المثال إذا تعدد طرقه أقوى من الصحيح لغيره، فإذا قلنا صحيح لذاته صحيح غريب لذاته يقابله حسن عفوا يقابله صحيح لغيره جاء من ثلاث طرق كل فريق منها حسن لذاته، هذا بلا شك أقوى من صحيح غريب، وهكذا دوم عليه. ولذلك فلا يمكن الفرق في الحكم السابق، لأنه أولا يخالف ما عليه علماء المسلمين، وثانيا يخالف المنطق السليم الذي يكاد يشبه العمليات الحسابية التي لا تقبل المجادلة. غيره،
نظرت في تراجم 500 راو في التقريب فوجدت الحافظ قال في 18 منهم مجهول، وهؤلاء كلهم إما نص إمام على جهالتهم كأبي حاتم، أو قال البخاري لا يتابع على حديث، أو من لم يذكره ابن حبان في الثقات، أو الراوي عنه ضعيف أو نحو ذلك إلا راويين فقط. فهل يقال إن منهج الحافظ أنه لا يقول في راو مجهول وإن انفرد عنه راو واحد حتى يقترن ذلك بقرينة من مثل القرائن السابق ذكرها؟
هل يقال ماذا؟
إن منهج الحافظ
كأنه ما جاء الخبر أخرى العبارة، هل يقال
إن منهج الحافظ أنه يقول في كل راو، أنه لا يقول، نعم أنه لا يقول في الراوي مجهول وإن انفرد عنه راو حتى يقترن ذلك بقرينة من مثل القرائن السابق بقراء، يعني أنا عندي أن مررت بخمسمائة راو من التقريب من أوله، فنظرت في من يقول فيهم الحافظ مجهول فوجدت ستة عشر منهم كل مقترن بشيء من هذه الأشياء، إما نص إمام على جهالته كأبي حاتم أو غيره، أو قال البخاري مثلا لا يتابع على حديثه، أو لم يذكره ابن حبان في الثقات. فيعني استظهرت من ذلك إلا رويين اثنين اللذان هما ذكرهما ابن حبان في الثقات أو نحو ذلك. فاستظهرت من ذلك أن الحافظ لا يقول في راو مجهول وإن انفرد عنه راو واحد حتى يقترن هذا بشيء من
لكن هذا شرط عنده لا يبدو لي من الممارسة التي يريد عليها أن هذا شرط له، بل أيضا ما أدري إذا كنت انتبهت أنه يقول في كثير ممن لم يوثقهم أحد فهو يقول فيه إنه مثلا صدوق،
نعم،
ولو لم يوثقه أحد،
ولو لم يذكرهم ابن حبان في الثقات.
أيوة. هؤلاء كثر،
نعم
هؤلاء كثر. لذلك الحقيقة الذي يغلب على ظني أن الحافظ بن حجر حينما ألف كتابه هذا التقريب أنه كتاب مفيد جدا، وبخاصة للناشئين والمبتدئين في هذا العلم، كأنه لن يتاح له إعادة النظر، أو أنه لم يجري تحقيقاته الكثيرة على هذا المنهج الذي وضعه في هذا الكتاب، لأنك تجده في كثير من الترجمات حتى لو جاوزنا هذا النوع من التراجم أنه قد يعني يقول في الرجل مقبول مثلا، ويكون قد وثقه إمام ثقة مشهود له بحفظه وبروزه في هذا المجال، فليس كابن حبان كمثل أبي زرعة مثلا الذي لا يشك في صحة نقده، نجده قد تساهل الحافظ ابن حجر في قوله في كثير من الرواة حينما يقول فيه مقبول، ويكون هو في الواقع موثقا من إمام من المفرد والحفاظ. لذلك فأنا أعتقد أن ما لاحظته قد يصح في بعض المترجمين وقد لا يصح في آخرين، الشأن في هذا تماما كالشأن في من يقول فيه مقبول، أي من يقول فيه مجهول كمن يقول فيه مقبول، لا يكون مفردا في إصابته للمنهج أو القاعدة التي وضعها في مقدمة كتابه، قد يشهد عنها في كثير من الأحيان، وأنا على مثل يقين من القضيتين اللتين ذكرتهما آلفا. إنه يقول في كثير ممن لم يوثقهم أحد إنه خطوب، لأنه ينظر إلى الرواة الكثر الذين رووا عن هذا المترجم الذي لا يعلم هو، ونحن أيضا نشترك معه في عدم العلم لأن أهدا وثقه، لكنه يلاحظ أن كثرة الرواة عن هذا المترجم وعدم وجود فيما روى من أحاديث شيء من النكارة أو شيء من الضعف، النفس تطمئن لمثل هذا الباحث الذي وجد بهذا الراوي رواة كثيرين وأنه صدوق، وإن لم يكن هناك حافظ وثقه ولو مثل ابن حبان. كذلك أنا على مثل يقين أيضا في أنه في كثير من الرواة الذين قد يضعفهم أو يجهلهم أنه يكون قد وجد هناك من وثقه. فأنا أرى أن سبب هذا عليكم السلام أن سبب هذا هو عدم تمكن الحافظ ابن حجر من إعادة النظر في كتابه هذا. لعلي أجبتك عن سؤالك فيما عندي من علم. تفضل.
يعني فهمنا من هذا أن ما وقع من الحافظ من ذلك أنه كان على سبيل الغفلة. لكن من خلال تجربتكم ومعيشتكم مع هذا العلم، هل هذا الحجم من مما وقع في التفريد ينزع الثقة بأحكامه في هذا الكتاب؟
هذا مستحيل. إذا رفعت الثقة مثل هذا الإمام أليس هناك ثقة بأي إمام في أي علم قام فيه إنسان؟ لأن المعيار في مثل هذا المجال هو قلة الخطأ وكثرة الخطأ، تماما كما نعامل نحن رواة علم الحديث. فكثير من أئمة الحديث وحفاظهم ورواتهم الذين يقال إنهم في الثقة كالجبال، مع ذلك لا ينجو منهم أحد من خطأ ومن وهم. ولذلك فالمعيار عند علماء الحديث في تصنيف المقبولين من الرواة والمرفوضين هو من غلب عليه سوء الحظ فهو الضعيف، ومن كان أحسن من ذلك فهو الصدوق، والذي يحتج بحديثه في مرتبة الحديث الحسن. ومن هنا نحن نوصل كلامنا هذا بما مضى من بحث سابق، لأن هؤلاء الذين يرفضون النوع المعروف عند المحدثين بالحسن سيضطربون جدا جدا في المئات إن لم نقل الألوف من الرواة الذين يقول فيهم الحفاظ بأنه صدوق ربما وهم، صدوق ربما أخطأ، صدوق له أوهام. ترى ماذا بماذا يعاملون هذا الجنس من الرواة؟ هل يطرحون أحاديثهم أم يقبلون؟ فإذا قبلوا هذا الجنس من الرواة وقبلوا أحاديثهم، ترى هل يكون هذا الحديث هو من نوع الحديث الصحيح الذي يرويه الثقة؟ هذا لا يمكن يقول إنسان يعمل فكره وقد تلقى علمه تلقيا حسنا من أهل العلم، سواء كانوا أحياء في بطون كتبهم أو كانوا أحياء في واقع أمرهم. لعل هذا إن شاء الله يمكن في هذا الكتاب.
ذكرتم يعني بالنسبة لما قد أشرتم في كلامكم، وهذا كان من باب الكشف الذي تشيرون إليه، مسألة توثيق الحافظ بكثرة رواية الثقات.
تقول في هناك كشف آخر.
ذكرتم أيضا أنه قد يوثق الحافظ بكثرة رواية الثقات وإن لم يقترن ذلك لتوثيق ابن حبان. فيعني أنتم تقرون ذلك ذكرتموه على سبيل الموافقة أم على سبيل حكاية منهجه؟
لا على سبيل الموافقة، أنا لا أجري.
نعم. و يعني قد ذكر بعضهم إنه يشترط مع كثرة رواية الثقات شهرة الراوي بالطلاق، هل هذا شرط؟
ومن أين يعرف الشهرة إلا من طريق هؤلاء الرواة لا أكثر من ذلك؟
يعني يقال مثلا كان مكثرا في الرواية أو كان رحالة أو كذا، يعني وصف
هذا ليس شرطا، لكن ليس هذا الموضوع.
ليس شرط؟
أي نعم.
أن هذا أمر زائد أستاذ،
معناه زائد ومضيف.
نعم ومضيف، لكن عدم وجوده لا ينفي القاعدة.
أي نعم.
وهل يمكن أن يوضع حد لعدد معين من الثقات إذا رووا عن راو معين يحكم بتوثيقه؟
هذا يحتاج إلى استقراء الحفاظ الذين لم يبقى لهم وجود. يحتاج إلى استقراء الحفاظ الذين لم يبقى لهم وجود، لأن الوجود اليوم مثالنا علمهم في السطور وليس في السطور في الخطوات الثانية.
أستاذ حفظكم الله، يعني من يلاحظ على منهجكم أنكم كأنكم تجعلون الحد الأدنى ثلاثة من الرواة
الثقات.
الثقات نعم. ثم ما زاد فهو على خير وبركة. أما كحد أدنى ممكن أن نقول ثلاثة
هكذا إذا كانوا ثقات.
إذا كانوا ثقات
لكن المسألة أيضا معرضة للقلقلة.
يا سلام.
مثلا الثقة مثلا فيه شيء من سوء حفظ.
نعم.
تضطرب يعني المسألة.
أيوة.
أما إذا كانوا من الثقات الذين لا كلام فيهم.
نعم.
فلن تطمئن إتقانهم في هذه القاعدة.
هل تنزل رواية مجهول العين منزلة الإسناد المنقطع؟
هو كذلك.
وما هو الفرق بين المبهم ومجهول العين والمنقطع من حيث الاستشهاد؟
ما هو الفرق بين المبهم والمجهول؟
مجهول العين والمنقطع
من حيث الاحتجاج
الاستشهاد به.
الاستشهاد لا أرى فرقا، وكما يقولون كل دروب الطاهور.
قال صاحب، يعني قد ذكرتم، ذكر الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى تقسيم الرواه في ثقات ابن حبان الى خمس طبقات، وعلقتم عليه بانه تفصيل دقيق. فقال صاحب رواه كتاب حديث، كتاب رواه اصحاب الرواه، رواه الحديث المسكوت عنه يسمى بعداد لعله بلغته، إن هذا الكلام من الشيخين فيه نظر. فالرواة المترجمون في كتاب الثقات قسمان، قسم انفرد به ابن حبان بالترجمة له أو كان اعتماد من ترجمه بعده عليه، وهؤلاء يزيد عددهم على 1000 ترجمة في الكتاب. والقسم الثاني الرواة الذين اشترك مع غيره في الترجمة لهم، وهؤلاء صنفان. الصنف الأول الرواة الذين أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل، أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل، ثم قال: وقد وجدت في من وصف ابن حبان بأنه يستقيم الحديث الحافظ والثقة والصدوق، ووجدت فيهم المجروح والمضعف والمجهول حسب اصطلاح المتأخرين. الثاني الصنف الثاني الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان ويزيد عددهم
يعود عددهم على 10,000 راوي، فهؤلاء على طبقات متباينة، ولا يمكن إعطاء حكم دقيق ولا تقريبي عنه، ففيهم الثقة الحافظ، وفيهم الصدوق، وفيهم المستور والمجهول والمجهول الحال، وفيهم الضعيف ومنكر الحديث إلى آخره. ثم قال: ولذلك فإنني أرى أن هذه الإطلاقات من فضيلة الشيخ المعلمي رحمه الله عامة وعائمة، وما ذكره فضيلة الشيخ الألباني من أن كلام الشيخ المعلمي تفصيل دقيق غير دقيق ولا مفيد في التحقيق العلمي شيء. فالذي قلته إجابة عنه، يعني هذا الكلام طار به بعض الشباب ونقلوه واستحسنوه، وبعضهم نقله في كتبه، فالذي أراه في ذلك وتصححون لي ذلك أنه لم يزد أن ألغى الطبقات الثلاث الوسطى من تقسيم الشيخ المعلمي دون بينه، وما أتى هو بشيء.
تعليق على كل حال، التفصيل الذي ذكره المعلم وأنا وقفت عليه لا يعني أنه يعني كل قسم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. دائما القواعد تبنى على الفروع الغالبة الكبيرة، ولذلك يقال أن هذا شذ عن القاعدة. يعني الآن حينما يقول علماء الحديث في صحيح البخاري صحيح مسلم أن ما رواه البخاري أو ما رواه مسلم فقد جاوز الخمسة، هذا هو القاعدة، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك ما ينتقل. نفس الكلام الذي قاله الشيخ المعلم رحمه الله ووافقناه عليه يقال فيه أيضا ما نقوله في كل كلام يقوله العلماء. فالعبرة بالأمر الغالب، تماما كما نقول نحن في الثقة فضلا عن الصدوق أنه حديث صحيح، لكن هذا الكلام يعني يطرد في 100%، الجواب لا. ولذلك فهو يعني ينقل كلاما إذا ما جعله قاعدة فسوف لا تبقى هناك قاعدة سليمة من النقد، لأنه كما يقول العلماء لكل قاعدة شواهد. كلام المعلم على أساس أنه قاعدة ونظام استقراه من دراستي في قاطب الحبان كلام سلم في الجملة، لكن هذا لا يعني أنه في كل فرد ولو كان بالمئات وبالألوف هو مسلم به، لا. خلاصة أنه كلام هذا الذي يسمى إيش هذا
الدالي المهمل
الاسم غريب هذا الذي يعني ذكره، وكلام أيضا يعني لو وجاهه من جهة لكن يحتاج إلى التفصيل من جهة أخرى، والتفصيل هو ما ذكرته آنفا. وعلى كل حال فمثل هذه المسائل الدقيقة هي أولا لا يستطيع الخوض فيها إلا من مارس هذا العلم ممارسة عملية وطبق الفروع على الأصول. وأظن أن هذا الأخ، وكأني يخيل إليه أنني التقيت به هنا أو في مكان آخر ما أذكر، هو متخرج من الجامعة الإسلامية أظن.
الذي أذكر شيخنا أنه من مكة، جامعة أم القرى.
جامعة أم القرى صدق. المهم أنه هو درس دراسة نظرية وما أتيحت له الفرصة والتفرغ والعمر ليدرس دراسة عملية يطبق يعني العملي على النظري، لأن هذا التطبيق هو الذي يحرر الكلام العام ويقيده ويخصصه المطلق ويقيده إلى آخره. فهو نقده في الجملة غير منتقد، لكن التفصيل ولا بد منه لما ذكرته آنفا. الكلام تقسيم الشيخ المعلم رحمه الله كلام مسلم كقاعدة، لكن ذلك لا يستلزم السلامة في كل فرع من فروع هذه القاعدة، كما هو الشأن في كل القواعد سواء كانت أصولية حديثية أو أصولية فقهية. نعم
شيخنا، هو في الحقيقة الآداب رسالة الماجستير في منهج ابن حبان في الجرح والتعديل، فهذا لا يغير ما وصفتموه بعدم الخبرة، لأن النظر هنا يعني فقط تتبع التراجم، أما المقايسة والأسانيد وحكم أهل العلم عليهم فهذا ما أشرتم إليه بقضية العمر وإدامة النظر في نقدات المحدثين. نعم.
قول المجد بن تيمية في عكرمة ابن إبراهيم الأزدي رادا على البيهقي في تضعيف، ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخ ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين، وحكاه ابن القيم وسكت عليه.
كلام من هذا؟
كلام
وعادته كلام من؟
كلام من هذا المجد، المجد بن تيمية. وكلام المنذري رادا على ابن خزيمة حيث قال: إن صح الخبر، يعني على حديث، فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع بعدالة ولا جرح، ولا عمرو ابن حمزة القيسي الذي دونه. فقال المنذري: قد ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جرح. وفي نصب الراية قال ابن الجوزي: عثمان بن محمد متكلم فيه، فتعقب ابن عبد الهادي بقوله: إن هذا الكلام لا يقبل منه لأنه لم يبين من تكلم فيه. وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهما، وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرح. أضاف ابن حجر في تعديل المنفعة، يعني أن ابن حجر في تعديل المنفعة ذكر 87 راويا، وأضاف إلى قول الحسين بعد ذكر تراجمهما: وذكر البخاري وابن أبي حاتم أو أحدهما ولم يذكر فيه جرح. ويعني منها مواضع يعني القول فيها أوضح، مثل سويد بن الحارث عن أبي ذر قال: الحسين فيه مجهول لا يعرف. فقال الحافظ: هذه مبالغة. ثم علل ذلك بأن البخاري ذكر سويدا ولم يذكر فيه جرحا، وتابعه ابن أبي حاتم. وقال أيضا في تعجيل المنفعة في ترجمة سقير: قال الحسيني مجهول، ولم يصف في ذلك، فقد ذكروه في حرف الصاد المهملة، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه قدحا، وذكر ابن حبان في الثقات. قال الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن الأسود بن خلف: لا يعرف هو ولا أبوه، تفرد عنه ابن خثيم. فقال الحسيني متعقبا: الذهبي قد عرفه البخاري وأودعه تاريخ. وحكى هذا الحافظ ابن حجر في تعديل المنفعة وأقر. ويعني فهل يؤخذ من هذا أن قول هؤلاء الأئمة أنهم يرون أن ذكر البخاري أو ابن أبي حاتم للراوي في كتابيهما دليل على رفع الجهالة عن الراوي، ولا نقول توثيقا إنما رفع جهالة؟
الذي نعرفه في هذا المجال أنه ليس توثيقا ولا رفع جهالة عينية، وإنما الأمر يعود إلى ما سبق ذكره آنفا بمناسبة حديث عن قول الحافظ بن حجر في كثير من الروايات من تراجم الكتاب في التقريب حين يقول فيه مقبول، لأن في هؤلاء رواة كثيرين يقول فيهم في بعض التراجم الأخرى عفوا يصدق عليهم أن يقول حجم حادثي مقبول، لكن ذلك يكون فيهم خطأ. فلا حاجة إلى إعادة ما سبق من الكلام، فنقول كل ما جاء في هذه السطور مما يدور حول ما ذكر في تاريخ البخاري أو في كتاب الجرح والتعديل مما ترجموه وسكتوا عنه، ذلك لا يعطي لا توثيقا ولا رفع جهالة. والغالب الغالب الذي يعني استقر في نفسي أن هؤلاء أو بعض هؤلاء الأئمة ومنهم الحافظ ابن حجر عمليا لا يصحح ولا يحسن رواية من ذكر في تاريخ البخاري أو في جرح التعديل. هذا من جهة. من جهة أخرى الذي في نفسي أن بعض المعاصرين، ولعله هو الشيخ الذي توفي قريبا الغدة، ألف رسالة وزعم فيها أن كل من ترجمه البخاري في كتاب التاريخ فهو ثقة عنده وحجة، وهذا منقول لأن كثير من هؤلاء المترجمين عنده قد يضعفهم هو البخاري نفسه في بعض كتب الأخرى كتاريخه الصغير ونحو ذلك. لذلك هذه النقول التي قرأتها آنفا هي في الواقع الظاهر أنهم يذهبون إلى رفع الجهاد العيني، لكن عمليا ما يجرون على إطلاقا، وبخاصة إذا كان الراوي بعد البحث والتحقيق والتتبع لا نجد عنه راويا في كل الكتب إلا راويا واحدا لا أكبر. فهذا ينبغي أن تطبق عليه القاعدة الحديثية أن الجهالة العينية لا ترتفع برواية راوي واحد. فإذا كان البخاري وإذا كان ابن أبي حاتم بعد أبيه، وأضف إلى ذلك ابن حبان المتساهل، لا يذكرون عن المترجم إلا راويا واحدا، فبأي حجة حينئذ نحن نقول إن سكوت ابن حجر ابن حبان البخاري وأبو حاتم يعتبر ذلك رفعا للجهالة العينية؟ ليس عندنا إلا مثل هذه النقول، وهي معارضة بالواقع العملي من هؤلاء الكفار. هذا الذي أنا أدين الله به، ولا أشك بأن في مثل هذه الأقوال شيء من التساهل لا يرضونه هم في تخريجاتهم. نعم،
يعني بعبارة أدق، هل ذكر ابن أبي حاتم أو البخاري للراوي في كتابيهما مع السكوت عن ذكر الجرح لا يفيد شيئا بالمرة أو يفيد الباحث شيئا؟
قد يفيد وقد لا يفيد، هذا يعود إلى الرواة عن المترجم. إذا كان الرواة كثر، هذا يعني كتاب ابن أبي حاتم في هذا المجال أفيد من كتاب البخاري، لأن ابن أبي حاتم يستفصي الرواة عن المترجم. كثيرا ما رأينا هذا واطمأنت نفوسنا لتوفيق الراوي مع سكوت ابن أبي حاتم فضلا عن أبيه عن هذا المترجم، لكثرة الرواة الذين ذكرهم رواة عن هذا المترجم. أما البخاري فليس له باع طويل في هذا المجال.